الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم والأمن عليهم. كان الكلام في الضابطة التي بنى عليها السيد الخوي في التفصيل في مراعاة الرتبة أو الترتب الرتبي، فلم يتبنى السيد الخوي رعاية الرتبة والمرتبة مطلقة، وإنما بنى على لزوم مراعاتها فيما إذا افترض وجود خارجي، وجود زماني خارجي للأحكام، لموضوعات الأحكام وللأحكام، حينئذ نعم يتراعى الرتبة وما شابه ذلك والترتب الرتبي. وأما إذا كان الترتب الرتبي والرتبة والتقدم والتأخر وما شابه ذلك في فرض الوجود التقديري أو الوجود الافتراضي أو الوجود الاعتباري أو الوجود الرتبي، ربما يعبر عنه وجود افتراضي وجود تقديري وجود رتبي، ليس وجودا خارجيا عينيا زمانيا، في هذه الموارد هو لا يسلم بمراعاة الرتبة. هذا مدعى السيد الخوي، ودليله هو أن الأحكام وموضوعات الأحكام والأحكام والقضايا الشرعية لوحظ فيها يعني التحقق الخارجي، الوجود الخارجي ما شابه ذلك، ولم يلحظ فيها مجرد الافتراض، الوجود الافتراضي أو الوجود التقديري أو الوجود الرتبي. يقول هذا الوجود ليس من مصادق القضايا الكلية المجعولة في الأحكام، ليس من مصادقها، هذا مجرد اعتبار وافتراض ونوع من المداقة العقلية وما شابه ذلك. هذا محصل استدلال من ببيانات متعددة للسيد الخوي، ولكن الصحيح ما بنى عليه الأعلام أنه الرتبة تراعى مطلقا. الآن الرتبة العقلية، الرتبة الشرعية، ترتب الرتبة الشرعي، ترتب الرتبة العقلية، هذا مبحث آخر طبعا، أين تراعى الرتبة الشرعية، ترتب الرتبة الشرعية وترتب الرتبة العقلية، هذا مبحث آخر، عقليتها شرعيتها أين كل منهما يراعى وما هو ضابطة الميز بينهما، هذا بحث آخر ذكروه في مواطن أخرى في مثل مبحث تقدم الأدلة الاجتهادية على أدلة الأصول العملية، وهي مبحثهم حساس يعني، إنه هذا أيضا تفصيل آخر في الرتبة والمرتبة. هل الرتبة والمرتبة هي الشرعية أم هي العقلية؟ هذا مبحث، شلون تفصيل السيد الخوي الآن بين وجود الزماني والوجود التقديري الافتراضي الرتبي، هذا أيضا نوع تفصيل. هذا التفصيل أين يراعى، في الأصول العملية في غير الأصول العملية، في هذا مبحث نفسه، في نفس يعني دائرة الترتب الرتبي. نعم هذا مبحث موجود. وما هي ضابطة العقلية عن الشرعية؟ هي مبحث. آثار العقلية، الرتبة العقلية أو الرتبة الشرعية، هذا مبحث. يعني زوايا عديدة في هذا المبحث، في هذه القاعدة في الحقيقة. إلا أن الآن ها هنا فقط نثير هذه الزاوية، زاوية أن يعني الآن ثلاث أربع زوايا ذكرنا ربما أكثر. هذه الزاوية زاوية أن الوجود الزماني للأحكام يراعى في هذه الأمور، أو الوجود الرتب العقلي التقديري الافتراضي الاعتباري. لتمحيص سداد ما ذهب إليه الأكثر خلافا للسيد الخوي وجماعة، طبعا كثير من تلاميذ السيد الخوي أيضا تبنوا رأي السيد الخوي على خلاف المشهور الإعلام، لكن التوضيح هذا أكثر. ما على التفصيل، ما هو ضابطته بغض النظر عن الدليل؟ ما هو ضابطته؟ يعني الوجود الافتراضي التقديري الاعتبار الرتبي، ما هو المراد من هذا التفصيل؟ يعني هذا التفصيل المائز، المراد أنه يفترض للحكم أو للموضوع وجود فقط اعتباري تقديري ولا صلة له بالخارج مثلا، هذا مراد في التفصيل، أو المراد هو التكثر في الوجود الزماني؟ ما موجود وجود زماني خارجي، موجود لكن تكثره بالوجود الافتراضي الاعتباري، تكثره وتعدده تميزه. سخلنا نشرح هذا المطلب، ماذا ما هو معنى من باب المثال لتوضيح الفكرة. مثلا الآن تقسيم الجسم إلى أجزاء، تقسيم الجسم إلى أجزاء حسا بحسب الحس العادي، قدرة الحس العادي، القدرة الحس تصل إلى درجة تقسم الجسم الخارجي، أكثر من هذه قدرة الحس ما موجودة. الحس العادي لدينا، وإلا الحس المسلح يستطيع أن يقسم الجسم في وجود الخارجي، يقسمه هذه الاصطلاحات لابد مر عليكم، مثلا كوانتوم، نانو، يعني الصغير، يعني هاي تقسيمات الصغائر، يعني المليمتر يقسم إلى ألف جزء، هاي الحس حسنا العادي ما يقدر يلحظها، أو يقسم المليمتر أقل من سنتيمتر، أليس الملي أقل من سنتيمتر، هذا المليمتر يقسم مليون جزء، أو المليمتر يقسم ألف مليون جزء، موجودة لاسم، كل مئة جزء لاسم، ألف جزء لاسم، مليون جزء لاسم، ألف مليون مليار لاسم، منها من أسماء هذا النانو، كوانتوم أقل، الأكثر كذا نعومة، النانو الأكثر أكثر، إلى أن يصل إلى 15 صفر، أي 15 صفر شلون تحسبها؟ حسبها مو 6 و 6، 1012 صفر هو 6 أصفار المليون، مليون المليون، 1000 مليون المليون، 15 صفر أي 1000 مليون المليون، أي مليون المليار أو مليار المليون، أي ما كان في فرق بين مليار المليون ومليون المليار، ولا ظاهرة من حيث العدد ما في فرق، تقول مليون مليار أو مليار المليون نفس الشيء على أي تقدير. فهذا يعبروا عنا بالفينتو، وهذا مخترع مسلم بعد، مسلم عربي ما الفينتو أقصد الفينتو. المهم أن هذه درجات عجيبة غريبة في تقسيم الأجسام بحسب درجة تسلح الحس. الآن هذا النووي، مفاعل النووي وما شبه ذلك، هذه في الحقيقة نوع من التعامل مع الأجسام الصغيرة في الذرة، ليه هكذا إنتاج في الطاقة، مع أنها كلما صغر الجسم صار شنو طاقته أقل وأكثر أكثر، كلما صغر الجسم فما باله هذا الجسم كلما صغر صارت طاقته أخطر. لاحظوا كلما صغر طاقته أخطر، مهولة طاقة نووية، مما يدل على أنه إذن قضية الطاقة والقدرة التكوينية غير مرتبطة بكبر الجسم أو صغر الجسم، حتى صغر الجسم أيضا لطاقة مهولة. مهولة يعني شهر أو مدينة كاملة يخليها كالرماد، مدينة ضخمة. هاي هذا أتزعم أنك جرم صغير، هذا الجرم الصغير يجعل مدينة كاملة كالرماد، يعني هكذا طاقة عنده. فإذا الطاقة ما ترتبط بأن جسمك الجبل أو جسمه أصغر من رأس الإبرة. هي النووي طبعا، النووي فأي أقوى، النووي يجعل الجبل بودرة كالرماد، سلط الله الصغير على الكبير. فالكبر والصغر ليس بلحاظ الحجم الجسماني، لأنما بشيء آخر. المقصود أن درجات الحس لدى الإنسان أو لدى الآلات الصناعية لها قدرة محدودة، لها ماذا؟ قدرة محدودة. رحمة الله عليه العلامة الطباطبائي عند تعليقه في الجلد السابع ظاهرا في البحار على رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول على كل الأرض وكذا وما شبه ذلك، هو العلامة طبعا عند يعني تشدد قوي في التمسك بتراث الحديث، يعني ليس أعوذ بالله مثلا اي نعم يسترخص ترك الحديث، لا يتمسك بالحديث بشكل شديد، لكن كل وللجواد كبوة. المهم في تعليق عنده هناك على حديث معين مروي عند الفريقين، يقول هذا الحديث قطعا موضوع. لماذا؟ لأننا بالحس لا نرى. الغفلة فوين عند العلامة رحمة الله عليه؟ أي حس؟ حسنا العادي ما نرى. بعد وفاة العلامة الطباطبائي الحس المسلح اللي اكتشف في الآلات المصنعة شافوا معجزة النبي صلى الله عليه وآله أن الأرض يحيط بها المجال المغناطيسي كجبل شكله قاف ولونه أخضر. خب العين المسلحة التي زود الله عز وجل بها سيد الأنبياء، خب ما زود النبي ده، يرى الأمور ويرى يرى السماوات ويرى الجنة ويرى النار، هذا مو العين المسلحة التي زود الله بها سيد الأنبياء. عندنا أن سمع سيد الأنبياء يعني شلون الجنة لها طاقات مهولة، موجودات الجنة لها طاقات مهولة، سمع سيد الأنبياء العادي كسمع الجنة أو سمع النهر أو سمع الحرين، زود الله سيد الأنبياء بهذه القدرة من السمع، موجودة الروايات عندنا. سأل أكون ما الذي ندخل في المجال الحس حتى على مبنى المدرسة المادية والحسية؟ الحس لا متناهي في الدرجات في المقادير. هذا طبعا يفيد في نظرية المعرفة أن أي حس حتى المدرسة الحسية والمادية تعول على أي حس، الحس متفاوت كمان العقل متفاوت. أي مكان الفلاسفة بعدنا بيت الشاهد، مكان الشاهد، موطن الشاهد لما نحن فيه ما وصلنا إليه. الحس إذا عجز، الحس هم لا ما متناهي، يبدأ رؤية وإدراك العقل. العقل يدرك ما لا يدركه الحس، العقل نفسه. أتوا بخمسمائة مورد، خمسمائة نوع أو ثمانمائة نوع من الأنواع الحسية الجسمانية المادية التي لا يدركها الحس العادي ولكن العقل يدركها. وهذا ليس حصر، ثمانمائة نوع مو ثمانمائة مورد فرد، ثمانمائة نوع. مثلا رصيفي الشارع عندما يمتد في الأفق، الحس العادي من يراه أن طرفي الشارع التقيا والتصقا في ماذا؟ في نقطة واحدة. العقل يقول هذا الحس إدراكه كاذب. إدراكه شنو؟ كاذب، لأن هاي ما يلتقيان، إنما عجز الحس العادي يرى أنه كأنما، أو مثلا مجرة ضخمة كبيرة يراها كرأس الإبرة. العقل يقول هنا الصورة التي يزود بها الحس هذه الصورة كاذبة. لذلك ورد عندنا من معاجز أهل البيت في توصيتهم كذب حسك 50 مرة وصدق أخاك. أي لماذا نكذب الحس؟ لأنه هو يكذب الحس. ربما أنت تراه يشرب الخمر بس هو بالدقة مو خمر، شبه لك أنه خمر مو خمر يعيش مثلا. أو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم مع أحد عماته في أزقة المدينة، فمر أحد الأنصار نادى الرسول فقال نعم يا رسول الله، قال ترى هذه عمتي. قال لي يا رسول الله شو القصة؟ قال إن هو ما يرتب مقصود يشوف، لأن الحس يرتب صورة كبرى نتيجة وكلها أوهام. فكثير من الظنون اللي تبتنى على الحس، هو الحس يكذب يعني ماذا؟ لم يعطيك الصورة الدقيقة، أنت بناك هذه الصورة الدقيقة، هي ليست صورة دقيقة. لذلك ورد عندنا في تعامل أخلاقي كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. لما؟ لأن الحس ما يعطيك كل الملابسات الحسية، ما يعطيك. ومن ثم على أثر هذا في باب القضاء والشهادات، لو تجيب لي 1000 فيلم سمعنا الأفلام يمكن أن تزيف. هذه كلها لا يعتمد عليها كشهادة شرعية. ممكن 1000 فعل لو يعني 1000 جهة وكذا. إجمالا نرجع إلى نفس البحث. فإذا يرى العقل ما لا يرى. زين لما يرى العقل ما لا يرى الحس، العقل يمكنه أن يواصل تجزئة الجسم إلى مثل ما مر بنا الآن 1000 مليون المليون يمكن وأكثر وأكثر. الحس يقول ممتنع، لكن العقل يقول ليس ممتنع. هو عول عليها الشارع، البينة عول عليها الشارع. أما هذا الفيديو يمكن التزييف فيه، يمكن 1000 شيء. يؤخذ مؤشر لجرجرة المتهم للاعتراف، هذا بحث آخر. أما النفس يعول عليه لا، ما يعول. أو من شواهد تتجمع مع بعضها البعض مثلا في الساعة الفلانية في الكذا الضحية كانت موجودة مثلا، يعني ملابسات عديدة، هذا بحث آخر. أما النفس فقط الفيديو، فأخذ التلاعب في الأفلام، أكو برامج تركب راس على بدن معين، ممكن موجودة، تركب صوت على جسم لا ما شاء الله. يعني هذا التلاعب في الأفلام أكو نماذج منه ما تتصورها موجودة، هو تباع هذه البرامج، ممكن أي واحد يسويها. فعلى تقدير نرجع إلى هذا المطلب، هنا عبر الفلاسفة، لأن الآن موطن الشاهد ما جبناه، عبر الفلاسفة عن التجزئة العقلية للجسم، عبروا عنه وجود ماذا؟ تقديري، جزء تقديري. بس هذا الجزء التقديري مو معناته أنه هو ليس وجود خارجي زماني، تجزئة تقديرية، تجزئة ماذا؟ تقديرية، لأنه ليس لوجود زماني. فالآن تارة المراد من الوجود التقدير الافتراض الاعتباري يعني تميز تعدد تكثر، ليس محسوس مدرك يقدره العاقل، هذا لا مانع منه. إذا كان يستشكل سيد خوي في هذا لا مانع منه، سيأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي الجواز أو الامتناع كل بآلية عقلية وليس بآلية حسية، سواء القائلين بالجواز أو القائلين بالامتناع. هو السيد قوي أظن يبني عليه. فإذا كان مراد السيد قوي هذا المراد، هذا ما يمكن، يعني الدليل ما يوفي مدعى إنه صحيح. دي وجودات تقديرية افتراضية اعتبارية رتبية ما شئت بعبر، لكنها ضمن الموجود الخارجي، لأنها ليست ضمن الموجود الخارجي، ضمن الموجود الخارجي ضمن الموجود الزماني ما في معنى يفترض فيها رتبة ويفترض فيها كذا. بهل معنى صرف إنه وجود تقديري لا نقبل؟ لا، هو وجود تقديري في ضمن الوجود الزماني، ما المانع في ذلك؟ لا مانع منه. من ثم نجرجر الكلام حتى للشق الأول، هذا الشق الثاني من احتمالي مراد الشيخ، حتى في الشق الأول وجود افتراضي تقديري اعتباري مطلق وليس هو المراد محل البحث. مثل الآن الأمثلة، مثال صاحب الجوهر، الملك آنا ما تقديري، اي بس ضمن وجود خارجي وبتحليلي تقدير، مثل كأنما تعمل الآلية العقلية لمثل هذا الوجود بس مرتبط بالوجود الخارجي، شبيه مثلا المجعول انتزاعا، المجعول انتزاعا مثل الجزئية مجعولة بالأمر بالجزء، من الأمر بالجزء، والأمر بالجزء ملحوظ ضمن الأمر بالكل. دقيقوا شلون؟ الأمر بالركوع، ما عندنا أمر مستقل بالركوع، إحنا نعم قد اركعوا يذكرها الشارع، لكن إرشاد إلى أن أقيم الصلاة أمر مجموعي يتفكك بالتحليل إلى اركعوا اسجدوا اقرأوا كذا كذا. فلاحظ نفس الأمر بالجزء هو مستل من من؟ من الأمر المجموعي حسب مبنى النائيني والسلخوي وكذا. جيد، الجزئية مجعولة من الأمر بالجزء، هو الأمر بالجزء هو تقديري، نوع من التقدير بس ضمن وجود خارجي. الجزئية منتزعة من ماذا؟ من الأمر الضمني الذي هو مأخوذ من الأمر بالكل. شوف المرتبة، يعني مرتبتين عندنا. هذا هل يجعل الجزئية مثلا ليس لها حقيقة في عالم الجعل؟ لا، ليه حقيقة؟ بس مجعول بالتبع عبر عنه مجعول. انحلال بالتحليل العقلي، بس لأنه ليس له الصلة بالوجود الزماني الخارجي، لا يرى بالحس، يرى بالعقل وليكن، يفترضه يقدره العقل وليكن، لأنه لا صلة له بالوجود الخارجي، لا يدرك بالحس الخارجي إلا بالتحليل العقلي بمرتبتين بعشر مراتب وليكن، بس هو ذو الصلة بمن؟ بالوجود الزماني العقلي، عفوا بالوجود الزماني العيني. فلذا الصحيح أن ما ذكره المشهور، يعني مشهور متأخر الأعصار، هو الصحيح لا ما ذهب إليه السلخوي، أن الترتب الرتبة هي بالتالي ذو الصلة. وكثير كثير سأحد إشكاليات ربما الإخباريين أو غيرهم أو كذا، أو حتى الأصوليين الممزوجين بإخبارية، كثير من الأصوليين يدعون الأصولية، لكن من تأتي إياه مع الصناعة الأصولية يقول هذا استحسان وهذا هلوسة وبلوسة، والظهور هو اللي يفهمه العرف العامي، يعني يريد يبسط ويحطط من عملية الاستنباط الدقيقة بمستوى إدراك الذهن العامي. دور الزمخشري شنو مثلا؟ يعني الزمخشري يلتفت لأمور في القرآن ما يلتفتون لها للفقهاء ولا الأصوليين ولا المتكلمين ولا الأدباء، التفت لنكات عجيبة غريبة خرجت عن الظهور، مثل هذه الجدلية التي مرت بنا أن الظهور ما هو ميزانه الآن، يعني حالة تسطيح في الحوزة، ما أقول كل الحوزة بس أكو يعني هيك دعوات نها، بس مقدار اللي يفهمون عامة الناس، هذا مو استنباط، عامة الناس يفهمون نكات الاستصحاب من جملة لا تنقض اليقين بالشك، شنو العجلة إذا هذا اشطب عليه كله. عرفية النظام النحوي مو عرفية قدرته، في نغالط بين قدرة العرف أبدا ولا العامة، العامة محجوب عنهم هذا الشيء، ذكروا الأصوليون وين ذكروا؟ المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، إما أي مكلف هذا؟ أي مكلف هذا؟ العامي أو المجتهد؟ هو حتى المجتهد في عوام المجتهدين وفي رواد المجتهدين تعبير مرحوم الكومباني يقول بعض المجتهدين عوام بالقياس إلى الأقوى، يعني في أي ما في بعض المسائل النسبية الأبواب، يعني كل ما الإنسان يغوص أكثر، فالقياس بين المجتهدين هم قياس بين عوام وعلماء تعبير المرحوم الكومباني. القدرة على الفهم ليس المدار فيها الميزان العامي، نظام الفهم هو نظام العلوم اللغوية والعلوم المقررة. نعم هذا صحيح، مو بس العلوم اللغوية والعلوم حتى الدينية، هذا صحيح، لأن القدرة على إعمال ذا النظام، لذلك يتفاوت المجتهدون فيما بينهم في قدرتهم على أعمال، إما بحسب الأبواب أو بحسب العلوم أو بحسب كذا إلى ما شاء الله. وهذا في زمن الجاهلية مرارا كرارا مر بنا، أن في أيامنا في الحج يقيمون مسابقات شعرية ونثرية، وهذا ضروري لإحياء اللغة العربية. بحر العلوم رحمة الله عليه مع أنه لم يكن مواليد جزء مواليد النجف، بس هو بالتالي والده من مواليد بروجرد، ولكن كان يرى على نفسه البحر العلوم رحمة الله عليه في النجف الأشرف يوميا أصلا عند ندوة أدبية في المشاعرة، شنو مرجع كبير للأمة يقيم ندوة شعرية يوميا لأجل، لأن اللغة العربية إذا صار فيها قوة الاستنباط يقوى، العلوم الدينية تقوى، أما لا المطول يدرس، لا المغني يدرس، لا شرح النظام يدرس، لا مثلا الكافية تدرس، لا الشافية تدرس، شيء صار جهل وجهالات وكذا ونمجرة، ومشكلة هذه. فإذا لذلك معنى إعجاز القرآن ما هو؟ إعجاز القرآن استخدم نفس علم النحو، نفس علم الصرف، نفس علم الاشتقاق، نفس علم المفردات اللغوية، نفس علم العروض. العلوم 15 علم العلوم اللغة استخدم بقدرة إلهية ويعجز عنها البشر، لأنه خرج عن اللغة العربية، هو باقي عن اللغة العربية. فيمكن استخدام نظام اللغة العلوم اللغوية بقدرة جبارة تفوق البشر، ويمكن وقدرات البشر تتفاوت فيها. وذاك الناقد الأدبي هذا في سوق عكاظ. وش الناقد الأدبي؟ الناقد الأدبي يلتفت إلى معاني حتى الشاعر المفوه ما يلتفت إليه. أقول الناقد الأدبي، يعني الناقد الأدبي قد يكون امرأة، هذه من حقوق المرأة أما في زمن الجاهلية، قد الناقد الأدبي يكون امرأة وقد يكون رجل، تلتفت أو الناقد الأدبي يلتفت إلى نكات لا يلتفت إليها كل العرف إلا بتعليم من هذا الناقد. هذا يضر بي أبدا، ما يضر بي دي النكتة. ولو ما جرى هذه مسألة أن قدرة الاستنباط أو الاستظهار مرتبطة بعوام الحوزة أو عوام الخواص أو عوام المجتهدين فضلا عن عوام العامة، هذه كارثة. المدار ليس على عوام المجتهدين، المدار على ماذا؟ المدار يعني اللي يقلدون دائما مسلكهم مسلك التقليد، المدار على الموازين والضوابط، ما يكون استنتاجه بدون موازين، لا يكون ادعاءات مصادرية صرفة. هو هذا المدار، اعتمد على دين النكتة النحوية، اعتمد على دين النكتة الصرفية، او على دين النكتة اللغوية، هنا مجرى هذا هو الصحيح. دين النكتة العقلية تفاوت الافهام الى ما شاء الله، مثل عملية الاستنباط الان كعملية الاستنباط في زمن الرواة عند زرارة وكذا، لا تفاوت كبير الان، وين من اين لاين؟ فهذا إذن كله تمحل، كله هلوسة، لا إفراط ولا تفريط، لا عملية استنباط بدون شواهد وضوابط وموازين، هذا صحيح، هذا خطأ ادعاء. ولا أنه نسطح الفهم إلى قدرة العام، أنا أقول لك عوام المجتهدين بعد، مو عوام شو اسمه الفضلاء، وفضلا عن عوام العامة، ما يكون مدار عوام المجتهدين، مدار رواد المجتهدين، محققي المجتهدين. اي طبعا، ربما حتى لو يبين كاستدلال عوام المجتهدين ما يلتفتون له، انما يلتفت له رواد المجتهدين. رحمة الله على سيدنا محمد روحاني يقول حواشي المكاسب وصلت على يد السيد اليزدي والآخوند والنائيني والكمباني، ولما جامز عليهم وصلت إلى القمة، ما بعدهم نزل مستوى التحقيق. يعني حتى كلماتهم ما تفهم، كلام السيد روحاني الله كلام صادق، كلمات السيد يزي ما تفهم الآن، تعرض على مجتهدين موجودين ما يفهموها، مو إن هي لغز وأنها معقدة كالكفاية، لا يعني بسيطة، اتفاقا تعبير السيد يزي سلس جدا، مطالبة ما تفهم وهي مؤثرة في كل المعاملات. يا أخي إذن مو ميزان الاجتهاد على السطحية والجهالة، هذا خطر يحدق بالعلم، هذا كل شيء آفة للعلم. المدار في العلم يا أخي على النظام، القواعد، الضوابط. أينشتاين يلتفت لشيء أبو الأجداد الأفيزاويين ما يلتفتوا له، عسام ما يلتفتون له، هو يلتفت له بنكات، ولا مجرة نيترون وبترون، ولا مجرة أصلا الاكتشافات هي هذه طبيعتها، إن يكتشف الشيء. ولا هاي الطائرة شلون طائرت في محملة بأطنان تطير في الهواء، غير اكتشفوا معادلات الأولين والأخرين ما اكتشفوا، وعسام ما يكتشفوها، شو القصة؟ المهم النظام ضمن النظام. فهذه مسألة يعني يتاجر بها لإخواء العلم في الحوزات العلمية، خطرها أنه فهم عموم المجتهدين، لا يا أخي حتى عموم عوام المجتهدين ما يفهموها، عوام الفقهاء، يعني عوام الفقهاء باصطلاح الكمباني ده أنا أجيبها مصطلح، يعني الكمباني يقول الرواد بالقياس إلى الفقهاء كأنما دنين عوام بالنسبة إليه، هاي كلام الكمباني في بعض اجتهاد التقليد، راجعوه. فاللي أريد أقول يا أخي المدار على الموازين والنظم، مو لا هو اكتشفها ما اكتشف، وما اكتشفها لم يكتشف. الآن بحوث البرمجة الإلكترونية وما شابهك، نوادر البشر يلتفتون لها، نوادر الرياضيين يكتشفون لها. حتى لو يفهم هذا الرائد النابغة يفهم الآخرين، أصلا ما يخش يفهم بعقلهم، بس هو قاعد ينتج، عنده نظام، عنده قواعد. قضية كما يقول أيضا الميزة هاشم الأمري رحمة الله عليه، يقول خلل الصلاة، بحث الصلاة وصل عند الشيخ عبد الكريم الحائري وعند المرحوم الناني إلى أوجه، بعد نزل، بدل ما يصعد نزل، يعني كلمات العلماء والاستدلالاتهم سطحها نازل، نكات الدقيقة الموجودة في صلاة عبد الكريم الحائري أو صلاة النائني أو صلاة الشهيد الأول. الشهيد الأول كتابه في الذكرى، نفس صاحب الجواهر يعترف أن النكات التحقيقية اللي عند الشهيد الأول منسية الآن، مجهولة، ما مبينة كلها لأجيال من العلماء، مع أن الشهيد الثاني من القرن الثامن أو التاسع، القرن الثامن يلا إلى الآن. ربما يصل رائد من الرواد إلى نكات من بعده يسفل، مو يصعد. لا تفكر أنهم يهضمون كل ما عند المتقدم، هذه نكات لازم نلتفت لها. في القضية لأن المدار مدار على الموازين وليس الزين زين ولا النينين. أي النينين هواي أكون نينين كلام على هذا. على أي حال، فالمقصود نرجع إلى ذا المبحث وتعطلنا اليوم، أن خلاصة نختم بكلمة، أن الوجود التقديري أو التحليلي أو الافتراضي أو الاعتباري ما دام منشأه وجود خارجي ولو بعشر وسائط ولو بعشرين، وبالتالي مرتبط بالوجود الخارجي، مو من الضروري أن يراه الحس أو يدركه العقل البسيط، لا العقل المعقد، ينعقد العقل المسلح يراه، هو هذا المدار الميزان. فيسن إذن نفس دليل السيخوي ما يثبت مدعى، بالعكس الحق مع النائيني والكومباني وكذا، أن هذا الترتب الرتبي بالوجود الافتراضي والاعتباري والتقديري أي التحليل العقلي مأخوذ منشأه من الخارج، ولا مانع من ذلك. هم كم بحثوا الجزئية وجزئية الجزئية وترامة التقديرات، هذا ما يضر بحقيقة الحكم في القوانين، هو اللي ينظم الأمور كلها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.